عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في المرة الماضية منذ أسابيع في يعني شرح يسير لسورة العلق، وبإذن الله عز وجل اليوم نتكلم عن سورة المدثر. هذا المجلس أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يتقبله منا. هذا المجلس هو يعني يعتبر زي عبارة عن بدايات تعريف بالسور، بحيث أن الإنسان لما يصلي بهذه السورة أو يريد أنه يعيش مع هذه السورة، فكأن احنا بس بنقدم له يعني مجرد تمرات، تمرة كده يعني يتذوق بس المعاني العامة في السورة، لأن معاني الكتاب ربنا سبحانه وتعالى لا تنفذ يعني، وعلى مدار الأزمنة ومع تجدد الأحداث معاني كتاب الله عز وجل فياضة لا تنضب أبدا. فهو يعني مورد معين كلما الناس بتنهل منه، كل ما بيقدموا على كتاب ربنا أكثر، كل ما كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيعطيهم أكثر لحل كل المشاكل اللي بيقابلها الناس في دينهم أو في دنياهم، على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعات أو حتى على مستوى الأمم. فكتاب الله عز وجل يعني هو السبب، يعني بمعنى سبب بمعنى الحبل، طرفه بيد الله عز وجل وطرفه بأيدينا، فهو العلاقة الوحيدة التي يعني ممكن ننجو بها في هذه الدنيا بيننا وبين الله عز وجل، يعني ان الانسان يرتبط بالله عز وجل عن طريق صفة من صفاته وهي الكلام، كلام ربنا سبحانه وتعالى. فلا بد ان نجدد في كل مرة ونذكر انفسنا ان هذا الكتاب هو النور، مش هو نور وفي غيره نور، لا، هو النور المبين الذي انزله الله عز وجل ليخرجنا من الظلمات الى النور. فسريعا اليوم بنمر على معاني عامة في سورة المدثر. وقيل يعني اشمعنى المدثر؟ قيل انها تاني سور انزلت بعد سورة العلق، او مقدمة هذه السورة نزلت بعد سورة العلق. نبدأ سويا يعني بإذن الله عز وجل، صلى الله عز وجل أن يعيننا وأن يفتح علينا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في بداية السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه السبع آيات المتتاليات بخطاب متتالي للنبي صلى الله عليه وسلم معطوفا بعضها على بعض، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. المدثر قالوا في معناها أي المتدثر، أدغمت يعني، المتدثر يعني المتغطي، المدثر أي المتغطي بثيابه. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع بالآيات التي أنزلت، رجع يرجف فؤاده، فقال: زملوني زملوني، أو دثروني دثروني، فنزلت الآيات: يا أيها المدثر. وقيل في نزولها أقوال كثيرة، منها النبي صلى الله عليه وسلم بلغه إن الوليد بن المغيرة اجتمع، صنع طعاما لقريش واجتمعوا على أن يصفوا القرآن بوصف يصرف الناس عن سماع كتاب الله عز وجل، فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وتدثر، فنزلت يا أيها المدثر. أيا كان، قيل بتكرار نزولها، وقيل نزلت الأول سبع آيات لوحدها في أول المرحلة السرية يعني في أوائل البعثة، وبعد ثلاث سنوات في بداية المرحلة الجهرية نزلت أيضا، بس نزل قسط كبير من السورة وكررت السبع آيات مرة أخرى. أيا كان، تعالوا معا نعيش في جو الآيات. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر ايه الفرق من الفروق التي قيلت بين المزمل والمدثر؟ ربنا ييسر يعني، ولو ربنا قدر وشرحنا مع بعض سورة المزمل. قيل المزمل اللي بيتزمل لأجل النوم، يعني المزمل لابد أن يكون نائما، إنما المتدثر يعني ممكن واحد قاعد في البيت متدفي، لابس عباية كده وقاعد بالليل ومتدفي بس مش نايم، بس هو إيه قاعد، ففيها نوع من الحالة من الخمول، إنما المزمل الواحد نايم. فقيل، قال بعض المفسرين، نزلت المزمل فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، ولكن كان بيقوم من الليل ويجلس في بيته، فنزلت المدثر ألا يكتفي بالقيام بل لابد أن يخرج إلى الناس، فالمزمل نزع عنه النبي صلى الله عليه وسلم غطاء النوم، لما نزلت المدثر نزع عنه غطاء القعود وقام ليدعو، كأنها كانت مراحل. وأول وقفة بنقفها مع السورة كلمة المزمل والمدثر، والكلام فيها كتير بس عشان الوقت بتاعنا ما يتسرقش مننا. قيل إن لما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، فضمه حتى بلغ منه الجهد، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن، فعاد إلى بيته فنام، فأنزل الله عز وجل يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، لأن مش القضية إنك قريت وبعدين تنام، لابد أن تقوم بهذه الآيات عبادة ودعوة، لابد أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات عبادة ودعوة. يعني مثلا كواقعنا، ان واحد يذاكر سورة او يتعلم معاني سورة، زي مثلا مجلس زي ده، او يروح يقرأ تفسير السورة، او يطلب العلم خاصة في الاوساط، مثلا الوسط السلفي ان هو ايه بيتعلم وبيطلب علم، ثم ماذا بعد العلم؟ مش القضية انك اتعلمت ونمت او فهمت ايتين ونمت، بعد ان تقرأ وبعد ان تتعلم وبعد ان تفهم لابد ان تقوم. عشان كده يا ايها المزمل قم، ويا ايها المدثر قم. مش القضية انت تعلمت ودي مرحلة هامة، لكن ماذا بعد ان قرأت؟ لابد ان تقوم بآيات الله عز وجل عبادة في نفسك ودعوة الى غيرك. ده منهج حياة، وده اللي بينقصنا، احنا عارفين وبنتعلم لكن لا نقوم بهذه الآيات، لا نتحقق ونتخلق بها في أنفسنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فأن يجاهد نفسه كي يتخلق بهذه الآيات وبهذه المعاني، ويقوم بهذه الآيات عبادة، ثم يجاهد في سبيل الله لنشرها ويبلغ عن الله عز وجل وعن رسوله ولو آية، ثم يقوم فينذر. يبقى المدثر أو المزمل بعد اقرأ ليه؟ لأن مش القضية انك تقرأ وتنام، أو تتعلم وتروح تنام، أو تفهم سورة وتروح تنام، المفروض كل آية أو سورة بتتعلمها بتذهب عنك قسطا من النوم ومن الليل، فتهجد به نافلة لك، ألقي عن نفسك الهجود أي النوم بالقرآن. فكل معنى إيماني بتتعلمه وبتقرأه في القرآن إن استقر في قلبك أذهب عنك جزءا وقسطا من متاع الدنيا، من التزمل أو التدثر. احنا قلنا التزمل ده النوم، والتدثر ده الخمول والرخاء، الدثار. لما نسأل قال الأنصار شعار والناس دثار، الشعار ما يلي الجسد ودثار اللبس الخارجي، وكان أيام الصحابة يعني قلما يجد إنسان اللي يلبس الدثار من الخارج، العمال الخارجية، فده كان غني. فالتدثر فيه نوع من الرخاء. فكل معنى إيماني بيستقر في قلبك بيصرف عنك جزءا من نومك وجزءا من متاعك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقعد، يا أيها المدثر قم فأنذر. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها المدثر أنذر، لماذا قال الله عجل قم فأنذر؟ هل المقصود ألا تدعو إلى الله إلا واقفا؟ ده المقصود؟ لا طبعا، مش ده المقصود أنك تدعو إلى الله واقفا. أمال إيه كلمة قم؟ مش المقصود أن قم يعني أنك تقوم؟ هذه قومة لله عز وجل، عزيمة وإصرار، وأن ما بعد هذه الآيات لابد أن يكون قبل نزولها غير الذي كان قبل نزولها. خلاص منحك حياة جديد، إعلان مفاصلة، إعلان منهج حياة جديد، إنه أصبح ينذر الناس وعنصر فعال مغير مؤثر في أوساط الناس. دي قومة، يعني إنسان لما واحد مثلا يكون طالب وبعدين حياته تتحول فجأة إنه تزوج وشغال في وظيفة، فيقول لا الحياة زوجة وأولاد وشغل غير وأنا طالب، دي حياة محتاجة بذل أكثر، إنه ينزل الشغل ويرجع للأولاد فبذل أكثر. فكذلك ما بعد قم فأنذر غير ما قبلها، حياة مختلفة وتفكير مختلف وطريقة حياة مختلفة. هذه هي القومة التي أرادها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة إلى الله من بعده. قم فأنذر، البداية كانت بالإنذار وليست بالتبشير. وهكذا دائما وأبدا المجتمعات اللي بتطول عليها النومة وبتطول في الغي والضلال بيطول عليها الظلام، حينما يأتي النور لابد أن يبدأ بالإنذار حتى يفيق الناس من سكرتهم. لازم لما يقعد فترة طويلة ضلال والناس مش ما بتفكرش في آخرتها ولا في مستقبلها الأخروي، لابد أن نبدأ بالإنذار فيستيقظ الناس ويفكرون إيه اللي هيحصل، طب ويحصل لنا إيه، طب فيبدأ بعد كده الكلام بقى بالتبشير. لكن لابد من الاستيقاظ أولا قبل الكلام، لازم يفوق، ما ينفعش روح لواحد نايم وتكلموا عن أي شيء إلا بعد أن يفيق. فالإنذار هو بمثابة يعني جلسات الاستيقاظ اللي إيه يعني بتفوق، ده الإنذار. فكان البداية مع مجتمع مكة اللي ظل في ضلاله سنوات يصنعون صنما ويعبدونه ثم يأكلونه ثم يصنعون غيره، يوئدون البنات ويشربون الخمرة، يتقاتلون من أجل ناقة. هذا المجتمع كان لابد له من إنذار حتى يفيق. قم فأنذر، لابد أن تتخيل حيوية الآيات. هذه الآيات لا تحكي قصة، هذه الآيات وكل القرآن نزل في واقع حي ينبض، يعني الواقع كان في حياة، في نبي ينزل عليه الآيات تطلب منه مطالب، يواجه الأعداء معه مؤمنين، صراع كره مرة هكذا ومرة هكذا، تداول بين يداول الله عز وجل الأيام، تعذيب، وقوف في وجه الباطل، نصرة للحق، استشهاد. هذه حيوية الواقع كان بتنزل عليه الآيات، فكانت تنزل لتعالج هذا الواقع الحي النابض، ليست تنزل لتكتب لتنظر لمستقبل يبنى بعد 50 سنة. يعني ما كانش القرآن نازل ليضع خطة 50 لواقع لم يكن موجودا، بل نزلت لتعالج واقعا حيا وترسم له مستقبله أيضا. فأول ما تنزل كلمة قم فأنذر على شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد من قريش يسمى بالصادق الأمين، تخيل واقع الآيات، أنا مطالب مني أقوم وسط قبيلتي وبلدي والعالم أجمع لأنذرهم عذاب الله، طب مش هيصدقوني، طب معايا مين، طب هينزل معايا ملائكة، طب ينزل معايا كنز. يعني ماذا أقول له؟ ماذا لو كذبوني؟ ماذا لو قتلوني؟ كل هذا دار في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم لما قال الله علمه الله عز وجل أن يقوم ويدعو الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يجعلوا رأسي خبزا يقتلوني، يفلغوا رأسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذيت في الله ولم يؤذ أحد وأخفت في الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المراحل. فتنزل الآيات لتعالج هذا. فهذه الآيات لما بتنزل أو هذه الكلمة اللي تخلص في آية قم فأنذر، دي معناها تغيير وجهة حياة، ده معناه منهج حياة مختلف. فكثير من التساؤلات تقع في صدرك لو انت طولبت، لو انا قلت لك انت مطالب بتغيير الجامعة، كمية تساؤلات تجول في صدرك. طب والامن، طب والدنيا، طب والناس، طب والمشاكل، طب وحياتي، طب وزوجتي، طب اولادي، طب المستقبل، طب المضارع، طب الماضي، كمية تساؤلات تجول في صدرك. فحل قطع لهذه الوساوس او لكل ما يدور في صدرك: وربك فكبر. أن توحد وجهتك، ألا يكون في صدرك غير الله، فيش غير ربنا. لأن لما تكبر ربك في صدرك وفي عبادتك وفي حياتك في كل مكان، خلاص يصغر في عينك كل شيء، يصغر في عينك كل شيء، كل شيء يكون صغيرا. فتتعامل مع الأشياء على قدر قيمتها. زي سيدنا موسى قال: ربي إني أخاف. قال: لا تخافا، إنني معكما، فما خفش. كبر الله عز وجل، كبر الله عز وجل في صدره. خلاص سبح الله: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وقال له ربه: ولا تنيا، أي لا تضعفها، ولا تنيا في ذكري. فذكر الله كثيرا فعظم الله عز وجل في صدره، فذهب إلى فرعون يستحقره ويستصغره، رآه على حقيقته لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا على أن يملك لغيره. فلابد للداعية، أول زاد للداعية، أن يعظم الله، أن يكثر من ذكر الله. مش هيقدر. المصاعب اللي هتقابل الداعية لن يستطيع أن يتغلب عليها دون ذكر لله، دون تعظيم لله. الانتفاشات اللي بينتفشها الباطل أكثر تأثيرا على الصدور وعلى العيون، وتؤثر تأثيرا عظيما إذا لم يذكر الإنسان الله عز وجل. فإذا ذكر الله اضمحلت هذه الانتفاشات، وبيخنس الشيطان ويولي مدبرا كما يعظم الله عز وجل. قم فأنذر وربك فكبر. أول شيء مش وكبر ربك، لا، العناية، ومش والله كبر، كبر الله، وربك الذي طالما غذاك بنعمه. تجد ان البدايات المكية تكثر من ذكر ربك، قرأ باسم ربك كثير، تكثر من ذكر الربوبية مضافة الى ضمير المخاطب. وربك فكبر وثيابك فطهر. قيل ثيابك فطهر، اي لا تلبسها على غدر، لا تغدر. وقيل أن تكون، عارفين زي ما بيقول، سمعته بيضاء. وده لابد أن يكون الداعية سمعته بيضاء، وخاصة في الأموال وفي النساء. أكثر المطاعن تأتي في الأشياء دي، في الأموال وفي النساء. فلابد أن يكون نظيفا ظاهرا وباطنا. ثياب طاهرة نظيفة، والباطن نظيف، لا يحمل حقدا لأحد ولا حسدا لأحد، ولا يفكر في دنيا غيره، ولا يفكر في الدنيا، ولا يغدر بالناس، ولا ينطوي باطنه على أي شيء لا يرضي الله عز وجل. وثيابك فطهر. لازم الداعية سمعته تبقى نظيفة عشان لما ينتشر بين الناس لا يجدوا فيه مطعنا. وقيل وثيابك فطهر، وكأن إشارة إلى الثياب اللي كانت قبل النبوة تنزع ويأتي بثياب جديدة، أمر مجازي، نوع من تغيير الحياة. عارفين لما واحد بيلبس لبس الشغل خلاص بقى ده الموضوع بقى مختلف، الشغل ده محتاج لبس، ما ينفعش واحد ايه لابس كده ومتشيك ده مش لبس شغل، لا يبدأ بقى يغير ويلبس لبس الشغل. قيل ده إشارة ان تغيير كما قلنا الحياة واسلوب الحياة. وثيابك فطهر، قيل الأمر الظاهر، الأمر بالباطن، الأخلاق، الأعمال. والرجز فهجر، أي موطن لا يرضي الله عز وجل لا يقترب منه. لم يقل والرجز فاترك، ولكن قال والرجز فهجر. من البداية توطين النفس على الهجران، إنه هيهجر أشياء. من البداية لابد من عبادة تسمى الهجر، الترك لله. هيحصل ده، هيحصل انك هتترك اماكن كنت بترتدها لن ترتدها بعد الايام. قيل الرجز النجاسة او الشرك او التعلق بالاوثان او التعلق بغير الله او اي شيء يجلب العذاب. جامع الاقوال، اي موطن او شيء يجلب العذاب. لم يقل اتركه ولكن قال اهجره، والرجز فهجر. ولا كل دي قبل ما ربنا سبحانه وتعالى، زي ما نتكلم دلوقتي بقى عن المعاني العامة في الصورة، قبل ما يكلموا بماذا ينذر او انواع الناس اللي هيقابلوه. انت هتقابل انواع من الناس، القرآن بيعلمنا هنجد مين ونتصرف معاه ازاي، وايه طريقة تفكير المقابل، العدو بيفكر ازاي، او ايه مشكلته، او ازاي تتطرق انك انت مداخل قلبي فين. قبل كل هذا الكلام النصائح العامة التي قيل انها نزلت اولا، وكأن مطالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يطلع للدعوة الجهرية، قبل ما يخرج للناس، يعيش مع المعاني دي الاول بينه وبين اخوانه واصحابه وعائلته، يعيش الاول هذه المعاني. كأن انت قبل ما تطلع تجهر النادي او تروح اي مكان تجهر، لابد من فترة تمكثها تؤصل هذه المعاني في نفسك ومع إخوانك ثم تخرج. فقال له ربه في هذه الوصايا ولا تمنن تستكثر. قيل يعني إيه لا تمنن؟ احنا برضو عايزين إيه نتكلم عن معاني، بس عايزين نبقى فاهمين حتى معاني الكلمات. يعني ما ينفعش يعني اي حد يبقى عمره كام، عدى 15 12 سنة 20 سنة اقل او اكثر، ويجي صور حتى من الاجزاء 28 او 29 او 30 ومش عارف المعنى الكلمة. ما ينفعش. يعني لما تخيل كده انت بتصلي وبعدين تأثرت في الصلاة، فبعد الصلاة الطفل جنبك بيقول لك يا عمو هو الكلمة دي معناها ايه، ولقاك متأثر، تقول له والله مش عارف. يقول لك امال انت متأثر؟ تقول له يعني اما تكبر يا ابني، اما تكبر هتبقى زي. لا، احنا لازم يعني معاني الكلمة تبقى عارفينها. الخطوة الاولى الفهم، نفهم معنى الكلمة. وحبذا لو في مصحف حتى معاني الكلمات بالحاشية كده، ان اي كلمة تقف عليك تسأل، اي كلمة وانت بتقرأ مش عارف معناها تكتبها. مش لازم يعني لو ايه لم تستطع حالا حل هذه المشكلة خلاص، يبقى دي من الايه، من القضايا اللي في ذهنك. يعني انت دلوقتي من القضايا اللي في ذهنك هتشتري كذا وهتعمل كذا وهتشتغل كذا، وافهم كلمة كذا. يعني دي من القضايا اللي محطوطة في ذهنك بتفكر فيها. طيب يعني ايه ولا تمنن تستكثر؟ قيل لا تمنن على ربك بكثرة ما تعطيه من بذل وتضحية. وكأن ده إشارة من البداية خالص ستقابل في هذا الطريق كمية غير عادية من التضحيات والبذل. فلا تنظر أبدا وراءك، لا تنظر أبدا إلى أي شيء قدمته لله عز وجل، ما ينفعش. لو نظرت لرجعت، لو واحد بص وراه على اللي قدمه للدين هيستكثر هذا. فمن البداية ستقدم الكثير، فلا تستكثره ولا تمن به على ربك، فهو يمن عليك أن هداك للإيمان. يعني تخيل أنت بتسمع من البداية ما يعني أقول لك تعالى مثلا اتبرع وما تستكترش اللي هتقدمه، يبقى أنت أكيد ما فيش حد بيستكتر الخمسة جنيه، فهو أكيد هيبذل شيء كثير. فدي معالم على الطريق من البداية، ألا تستكثر ما تقدمه في هذا السبيل. يعني أنا عايز أقول لك الصحابي مش ما كانش بيبص على الفلوس اللي بيقدمها، لو جزء من أجزاء جسده سقط كان لا ينظر إليه. يعني لما كان يمسك أحدهم الراية بيمينه فتقطع يمينه، ما كانش يبص على إيده اللي وقعت، كان يبص على الراية، فيمسكها بإيده الشمال فتتقطع إيده الشمال، ما كانش يبص على إيده اللي وقعت، فيمسك الراية بعضديه. فكانوا منطلقين، لا يلتفت منكم أحد، وامضوا مضي، وامضوا حيث تؤمرون. انك هتلتفت للي قدمته، ياه، هي دي احد معاني ان الشيطان بيأتيهم من خلفهم، بين ايديهم ومن خلفهم، من خلفهم يعظم عليهم ما تركوه وما قدموه. اتهاجر وتذر ارضك وسماءك، اتقاتل فتقتل وتنكح الزوجة ويهتم الأول، يعظم ما تقدمه. فلابد أن يكون قاعدة عندك، ولا تمن تستكثر. وقيل لا تمن تستكثر ليس مع ربك فقط، ولكن حتى مع الناس. لا تعطي الناس عطية تريد بها أن تستكثر ما عنده من المال. يعني ما تديش لحد حاجة وعايز من الحاجة اللي بتديها له دي عايز منه فلوس او عايز منه اي شيء. وبالنسبة للداعية ما تهديش الناس باي وسيلة كانت وتنتظر شيئا من عندهم. انت نور للناس عام، زي الماء اللي بينزل من السماء ونور الشمس. يعني في نهي ان احد يمنع الماء عن الناس، منهي ان الانسان يمنع فضل الماء عن الناس، ممنوع. والظل عامة الناس، مش كده؟ اللي بيؤذي الناس في ظلهم، اللي بيقضي حاجاته في الظل لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجات موارد عامة لا يستأثر بها، ما ينفعش حد يستأثر بها. فما ينفعش حد يمن على حد بنور الشمس ولا بالمطر. فأنت هداية عامة، رحمة عامة للناس. وكذلك الدعاء، لا يمنون على الناس، يستكثرون ويطلبون ما عندهم. واكثر شيء يضايق المدعو انك بتدعوه ان يحس انك بتمن عليه، انك اعلى منه. لا، انما انا بشر مثلكم. هي الفرق في الوحي، يوحى الي. يعني قبل ما يقول انا يوحى الي قال انا بشر مثلكم. فلازم ان تراعي نفسية الناس وانت تدعوهم، ما يشعرش منك بأي من. فهذا الخلق يترك ويهجر عند الداعية، سواء مع ربه او مع الناس. ولا تمن تستكثر. وجامع هذه الصفات وهذه الوصايا، ولربك فاصبر. ولما اقول لك تعال احنا هنسافر، بس قبل ما نسافر لابد أن توطن نفسك على الصبر، يبقى هذا السفر ليس سفرا عاديا، السفر ده مش عادي. فلما في بداية، تخيل أنا بقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم فرد عادي عايش في قريش، يأنف من عبادتهم للأوثان، لكن لا يعلم ماذا يفعل، فكان بيعتزلهم ويمكث حبب إليه الخلاء. فلما نزلت اقرأ كانت مفاجأة، فقرأ اقرأ وعاد بالآيات. هل يتوقف الأمر عند هذا الحد؟ لا، ولكن قم فأنذر بما علمك الله. فتخيل، أنا عايزك تتخيل أنت كده، يعني بالنسبة لنا الصدمات اللي أنت ممكن تاخدها، أنا مطالب بكذا وكذا، حياتك بتتغير، وجهة حياتك بتتغير. القرآن نزل ليغير المجتمع، فتنزل الآيات أنا مطالب بكذا وكذا وكذا وكذا، وصايا عامة، وختام ولربك لا لغيره. والعنصر ده الإخلاص التام، مش عايز مجرد حتى ان هما يتبعوك او اسمك يكتب او تكون مقدم، كل اي نية اخرى بتدخل اعرف ان هي بتضعف من عزيمتك، تضعف من عزيمتك. ولربك الاخلاص فاصبر. فعلا كمال الصبر مع كمال الاخلاص، يعني لما تبقى انت مش عايز من الناس حاجة تلاقيك صبر معهم للاخر، انما لو مستني حاجة تحصل، فلو الحاجة دي ما حصلتش مش هتكمل، استني ان هم يقدموك، ان هم يبجلوك، ان هم يرفعوك، ان هم يرفعوا قدرك، ان هم ايا كان ما تنتظر، ان هم يدوك مال ايا كان ما تنتظره، حتى الهداية. يأتي النبي وليس معه احد. انت بتتعامل مع الله. ولربك فاصبر، فمعاني عالية فعلا، محتاجة يعني فترة طويلة للإنسان يجاهد نفسه حتى يتخلق بهذه الأخلاق، ألا يصرف بصره إلى الناس. ولربك فاصبر، بتتعامل ربنا بتعاملش الناس، يعني أنت بتعامل الناس لا أسألكم عليه أجرا، مش عايز حاجة، مش عايز أي شيء إلا أن أطلب رضا مولاي. ففعلا الداعية لما يجي يكلم ناس يهنوه يئذوه يضربوه، هو مش مستني حاجة، هو مستني أجر يوم القيامة، فما ما عندوش مشكلة أي يعني أي سيناريو هيحصل، يعني بالنسبة لنا أنت مش هيبقى يفرق معاك، لأن أنت راسم على هناك، أنت مركز. مش كده لما عبد الله بن جحش قال سألك رجلا كافرا صديدا يبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني فألقاك فتسألني فأقول، هو راسم الموضوع على هناك مش على هنا، هو على هناك، فألقاك فتقول لما فأقول فيك فأخذ الأجر لله فيك. ولربك فاصبر. وكأن هذه الوصايا للداعية اللي بيتلقاها بنوع من الهدوء والمعايشة يقطع كأن إذا الفجائية دي، فإذا نقر في الناقور، وكأن يعني تربية على إن الوقت بيداهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم، فإذا نقر في الناقور، كأن النقر في الناقور ده زي جرس التنبيه، كأن انت لازم تسبق هذا النقر، وأن يكون نقرك في أذان الناس أسبق من هذا النقر قبل أن يقعوا في جهنم، زي ما الناس يقول وأنتم تفلتون مني، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الفراش والجنادب يقعون فيها ويقتحمون فيها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون مني. فكأن أنت لازم تسابقهم، نفس تفلتت مني إلى النار، ما بكى نفس تفلتت مني. فكأن فإذا نقر في الناقور تهييج للداعية أن يسبق هذا الصوت، وكأن أيضا هذا هو التركيز في الدعوة، بماذا ينذر؟ ينذر بهذا اليوم. وأي مجتمع كما قلنا مر بمراحل طويلة من الموت، يعني الموت النفسي، الضلال، الظلام، بتبدأ معاه بالإنذار والكلام عن الدار الآخرة بس، حتى قيل يعني قبل أن تتكلم معه عن صفات الله والكلام عن عظمة الله كلمه عن الدار الآخرة الأول، هو يخاف إن في امتحان بعد كده. أذاكر إيه؟ هنشوف. يعني قبل ما تكلم واحد عن المنهج يذاكر إيه؟ قل له في امتحان الأول. يعني قبل ما تيجي تقول لي انت مطالب انك تذاكر كذا وكذا وكذا، قول لي في امتحان، اصدق ان في امتحان، فانا اللي هسألك بقى بلهفة طب اذاكر ايه عشان ما اسقطش. فلابد أن نصدق أولا. والوزعة دي لو مش موجودة مش هينفع أي كلام بتقول. مش كده آخر الصورة قمة الإعراض، وربنا بيقول إن سبب الإعراض ده كلا بل لا يخافون الآخرة. السبب اللي هم فيه ده إن هو مش مصدق إن في آخرة، إن لو كان صدق كان بقية الخطوات مشيت منطقية. فكتير إن هم يعودوا زي سورة الفرقان يعودوا له شبهات، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، وقالوا ما لهذا الرسول، شبهات. فربنا يقول هو القضية مش في شبهات، بل كذبوا بالساعة. هو مشكلته إنه مش مصدق إن فيهم إيه، واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. فتلاقي كتير في القرآن يمشي ويقول لك إنه بيفتن بسبب إنه مش مصدق. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى سورة الأنعام يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولتصغى أي ولتميل ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. من اللي بيفتن بالشبهات والشهوات؟ اللي مش مصدق إن في آخر. وإذا قرأت القرآن، طب القرآن ما بيأثرش في سورة الإسراء ما بيأثرش فيهم ليه؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فهتلاقي كتير في القرآن إن السبب الرئيسي لفتنتهم استمرارهم في الشهوات الفجور الشبهات الإعراض كل ده إنه مش مصدق إن في آخرة. فالبداية إنك تركز على الدار الآخرة. كلا بل لا يخافون الآخرة، ده سبب الإعراض اللي احنا هنشوفه في السورة. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. جمال القرآن وإبهار القرآن في طريقة عرضه إنه ما يقولوش خد بالك في يوم آخر، يقولوا لا ما فيش، يقولوا لا فيه، يقولوا لا ما فيش، يقولوا لا فيه. هو بيتكلم إن الموضوع منتهي، يعني بل كذبوا بالساعة، مش مثلا ايه، مش مثلا بل كذبوا بالساعة والساعة حق، بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا اذا القوا منها مكانا ضيق. بيشرح هيحصل ايه، الموضوع منتهي، يعني بيتكلم عن الحقائق، مش بيقول له الساعة حق، يقول له لا الساعة، هو بيتكلم. فذلك يومئذ يوم عسير، الموضوع منتهي، هو بيوصفه مش بيقنعه انه موجود، هو بيقول له اللي هيحصل، يعني يقول له في امتحان، يقول له لا ما فيش امتحان وانت هتسقط، يقول له بس ما فيش امتحان ده انت هتضرب ضرب. يعني هو مش ايه، مش مركز ان هو بيتكلم عن فده تأثير نفسي، ده ضغط نفسي انك بتكلم عن وقائع. يعني مثلا هو يقول لك ايه ما فيش اخره، اللهم نجينا يا رب من العذاب، هو انت عايش ان في اخره وهو مش مسوق، انت بتكمل. فلما يلاقي كلامك وجهك مصدق ان في اخره وبيتكلم عن شيء، يعني انت لما تحب تضحك راح تقول له حسب اللي وراك، فطريقه وشك وانت بتهزر بيبان عليه، انما لو في عربيه هتخبطه بجد مش هتقول له حسب العربيه، مش هتبقى كده، هتتكلم وشكل بنوع من النذار تنذر. عشان كده من اللطائف بيقولوا ازاي يعني سيدنا يعقوب عرف ان هم في المرة الاولى كانوا بيكذبوا والتانية قرب ان يصدقه، مش معنى في المرة الاولى لما جم، يعني تخيل واحد اخوات جايين على ابوهم بيقولهم عايزين يقولوا له ان ابنك الديب كله، اول ما هيجروا هيقولوا ايه اول كلمه الديب، يعني هيبدا بالايه، مش يقولوا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا يا سلام، مش ممكن. في الثانيه اول ما دخلوا عليه ان ابنك سرق، يعني كان بجد، هم اول ما دخلوا ما قالوش احنا ما رحنا وبعدين ما حكلوش القصه، ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فانت دايما بتبدأ تكلم عن الوقائع فبيظهر عليك، وهو ده دور الداعية ان يحدث الناس عما يرى. يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بيقولوا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فانت بتكلمه عن اللي انت شايفه. ألم ترى كيف فعل ربك، ألم ترى. فانت لازم تبصر الأول وتوقن، فما تيجي تكلمهم يصدقوك. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين. لو عايز تكمل شوف اللي هيحصل لك، غير يسير. وده كأن ايه، إشارة كده خاطفة إلى يوم القيامة. وبعدين نبدأ بقى أعداء الدين. أول صنف بينصرف عن الدين له وصف وله طريقة، يعني صفته ايه وازاي بينصرف عن الدين. القرآن في سورة المدثر ذكر ثلاث أنواع انصرفوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كل نوع غير الآخر. النوع الأول وده أخطره، النوع اللي منعم عليه منصب كبير، وزير مثلا، ومنصبه ده مستفيد من الوضع القائم. فالناس ديت ربنا بيقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. تجد ان كلمة ذرني او ما يشابهها من معاني جت في بدايات الصور كتير. تاني انا ذكرت المعنى ده سورة اخر العلق، يعني ربنا قال كلا لا تطعه، نفس الفكرة، ما تشغلش بالك بيه. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، ذرني هنا ذرني ومن خلقت وحيدا، لا تطعه واسجد واقترب. وفي سورة القلم تجد كتير ما تنشغلش بيهم، لأنك انت لسه بادئ تنطلق، هم هيعملوا لك، هيحاولوا يشغلوك، هينتفجوا يشغلوك، أصوات مرعبة، أشياء مرعبة، تهديدات، دنيا تعرض عليك، أيا كان الوسائل ما تنشغلش بيهم. لك رب يدافع عن دينه، إن الله ناصر دينه، تنشغلش بيه. فالبداية قبل ما القرآن يعلمك تسيس وتدعو ازاي، لازم اعتقاداتك تثبت الأول إن ده لن يضرني شيء ولن يضر الدين شيء. لازم الأول قلبك يؤسس على هذه المعاني، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. قيل خلقت وحيدا يعني خلقته وحدي، ما حدش خلقه معايا، ربنا بيقول فأنا أهلكه وحدي كما أني قادر على أن خلقته وحدي فأنا أهلكه وحدي، مش محتاج حد. ربنا سبحانه وتعالى خلقه وحده سبحانه وتعالى. وما كنت متخذ المضلين عضدا، ويهلكه وحده سبحانه وتعالى. أو ذرني ومن خلقت وحيدا يعني ذرني ومن خلقته ونزل من بطن أمه وحيدا لا مال معه ولا ولد. يعني إما وحيدا عايدا إلى الله، أو وحيدا عايدا إلى الوليد بن المغيرة. هنا اللي في الآية واضحة ولا حد عنده واضحة؟ يبقى احنا قلنا أهم حاجة نفك بس المعاني. ماشي تفضل. توقفنا عند قوله الأجل ذرني ومن خلقت وحيدا. احنا قلنا وحيدا إما يعني بتعود على الله عز وجل أو على الوليد بن المغيرة. فذرني ومن خلقته وحدي فأنا أهلكه وحدي، ده معنى. أو ذرني ومن خلقته ونزل من بطن أمه وحيدا لا مال معه ولا ولد أفيستكبر الآن بعد أن أنعمت عليه. ذرني ومن خلقت وحيدا، ربنا يعدد نعم الله عز وجل، نعمه سبحانه وتعالى عليه. وجعلت له مالا ممدودا، يعني ربنا مش يداله بس أموال، ده مال تجارة قابلة للنماء. كان هناك من أقوى وأذكى من الوليد، فالقضية ليست ذكاء أو قوة، لكن ده كان فضل من الله عز وجل، فربنا بيذكره بالنعم. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. يعني ايه شهودا؟ يعني ايه بنين؟ اولاد، خلاص عنده اولاد. يعني ايه شهودا؟ قيل بنين شهودا أن يشهدون معه مجالسه. طب وإيه يعني يشهدون معه مجالسه؟ قيل يعني إن هم مش مشغولين إن هم اللي يمسكوا التجارة، ده ربنا خلى معاه عمال يشيلوا عنه أعباء التجارة والأموال، وقاعد فرحان بعياله، وعياله قاعدين جنبه. يعني ده من الايه، من النعيم اللي قاعد عياله جنبه، مش ده سافر عقد عمل وده مطحون نبطشية 12 ساعة وده لا، ده قاعد ايه مش محتاجين ان هما يتفرقوا عنه. او قيل لم يصيبهم ببلاء فيموتوا يعني. وبنينا شهودا، كل ده نعم كان متوقع يقابلها بالشكر. ومهدت له تمهيدا، مهد زي مهد الطفل كده. فلأنفسهم أخ سورة الروم، يعني المؤمنين فلأنفسهم يمهدون، بيسهل طريقه للجنة. مهدت له، كان طريقه متيسر في المال والتجارة. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، لم يشكر النعمة بل كان طماعا. كلا، كل النعم دي هتصرف عنه ويعاقب في الدنيا قبل الآخرة. ليه؟ ده الصنف بقى العنيد، الصنف الأول العنيد. إنه كان لآياتنا، يعني هي واضحة، هي كلمة آية كفاية، يعني الآية دي الحاجة المبهرة الواضحة، ده آيات. إنه كان لآياتنا عنيدا، كان عنيد جاحد، يعلم الحق ويعرض عنه، معاند. سأرهقه صعودا، الإرهاق تكليف بما لا يطاق، لا ترهقني من أمري عسرا. سيدنا موسى بيقول الخضر ما تكلفنيش حاجة ما أقدرش عليها. رهق، يصيب رهق. سأرهقه، الرهق ده هيجي عن إيه؟ صعودا، يكلف أن يصعد في الجنة، أيا بقى كان، روي إنه هي صخرة أو جبل في الجنة، جبل عظيم ولا يستطيع أن يصعده إلا يعني بالكاد، ويضع إيده، يروى أنه يضع إيده، إيده تذوب، فيضع رجله إيده تذوب حتى يصل إلى قارب أعلاه فيضرب فينزل مرة أخرى، يكلف عذاب شاق أن يصعده يوم القيامة. طب ليه؟ يعني ليه الوصف ده؟ يعني من القواعد القرآنية إن في الأغلب يعني إلا يعني إن الواحد يعني محتاج فتح إن ربنا إنه يفهم، كل نعيم وكل عذاب مقابل للطاعة وللمعصية. يعني النعيم يذكر في تسلية للطاعة اللي انت بذلتها، والعذاب كذلك حسب المعصية. هنا ليه بقى هذا الوصف من العذاب؟ سأرهقه صعود، ربنا يقول لك ليه؟ إنه فكر وقدر. إنه دي لما بتيجي بعد جملة بيسموها زي فيها نوع من التعليل، يعني السبب التعليلية بتوضح لك ليه. يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم، طب ليه؟ ليه اتقوا؟ إن بيسألنا بقى التعليل، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، عشان الموضوع كبير. إنه فكر وقدر، فكر وقدر يعني إيه؟ يعني هو دلوقتي لما سمع القرآن، سمع الآيات الواضحات، هو عرف إن ده مش طبيعي. يعني زي ما تمشي كده فتلاقي مثلا إيه الأسفلت تتشق نصين كبار وبعدين رجع تاني، أو البحر شق، دي حاجة مش طبيعية، دي آية، أو يبرئ الأكمة والأبرص، آيات. فهو سمع القرآن عرف إنه مش كلام عادي، فقعد يفكر، قعد يفكر، طب ده من عند ربنا؟ يعني أنا هؤمن؟ يعني أنا هتخلى عن منصبي؟ طب قريش هتقول علي إيه؟ قعد يحسب ويدرب الموضوع في دماغه كتير. طب لو أنا أمنت وضع هيبقى إيه؟ هبقى أدخل مع المستضعفين دول؟ هدخل مع بلال وعمار وأنا؟ هدخل مع دول؟ طب ولو ما أمنتش هقول إيه؟ اللي بيتقال ده هقول عليه ايه؟ شعر؟ لا، ما هو الشعر كلام الكهان، لا مش كلام الكهان. فقعد يحسبها، امشي فين وامشي ازاي وكل خطوه، طب هقول ايه لو مشيت كده؟ هقول ايه القريش؟ ولو مشيت كده لو عانيت، طب انا هقول ايه لو سالوني؟ طب ده بيقولوا الكلام ده اللي بيقولوا ايه؟ ما هو سيد في قومه. فقعد يفكر
ويقدر الأمور، مش أي كلام بقى. ده الصنف الأول الخبيث. وكأن ربنا بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم إن في مجالس بتحصل هو ما يعرفهاش، في ناس بتفكر وتخطط لمنع الدين، وربنا بيقول له قبلها مالكش دعوة بيهم، أنا أكفيك، ذرني ومن خلقت. يعني إحنا قاعدين في ناس تخطط لمنع دين الله عز وجل، ويفكروا ويقدروا الأمور. طب مش أي كلام، في كلام اعتباط. يعني الشخصية التانية، عشان الوقت، الشخصية التانية شخصية أبو جهل، لما يسمع عليها 19 الملائكة 19 يقول إيه يعني 19، أنا هجيب 19 راجل، اللي هو إيه، بتستهزأ وسخرية متكبرة، يعني بيقول أي كلام. يعني أي كل ما يسمع مثلا حديث في لعق الأصابع يتريق، هو مش هو أي حاجة بيسمعها بيقعد يتريق، النبي صلى الله عليه وسلم جوز 9 يتريق وخلاص. إنما في واحد لا، ما بيقولش أي كلام، ودي الشخصية الأخطر اللي قبلها، زي المستشرقين كده، لا ده يدرس اللي عندك الأول ويسمع اللي عندك، وبعدين يجيب لك بقى إيه وصف واحد سمع المشكلة، سمع الكلام اللي عندك. فحد يفكر ويقدر ويزن الأمور، يقول إيه. هي كان أصل الكلام إنه فكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبصر. جملة اعتراضية جت دعاء عليه، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. ده اعتراض ما بين الأفعال اللي عملها. تاني معايا كده، ركزوا معايا، الأفعال اللي عملها الوليد عطفت كلها بثم، فكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. يعني هو مر بمراحل أثناء التفكير. شوف الآيات إعجاز، بتحكي تفاصيل وشه ونفسيته واللي بيحصل في دماغه وعمال يفكر. اعترضت الآيات بدعاء عليه، لأن اللي بيوصل لمرحلة أنه يسمع الحق ويعرف أنه حق ويفكر إزاي يخرج منها، هذا يستحق اللعن، فقتل. على طول اعتراض الأول، اللي يعمل كده قتل، أي لعن، قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. وبعدين رجع الكلام تاني. طب عمل إيه؟ قاعد يفكر ثم نظر. قيل نظر يعني بعد ما جمع مجموعة أفكار قاعد يبص فيها كده، أو نظر يبص على وجوه قومه مستنينه، فقاعد يرسم الجدية كأنه بيمثل، يعني قاعد إيه، كأنه هيوصل لحل بجد، يعني كأن اللي هيقوله ده رأيه هو مقتنع بيه فعلا. ثم نظر، قاعد يبص، طب أقول إيه. بعدين بدأ مش عارف يقول إيه، ثم عبس وبصر. بدأ بقى إيه، مش بدأ بقى وشه يعبس كده وجابينه بيقطب كده ووشه بقى كالح بيسود، مش عارف يطلع، مش عارف يقول ايه. وبعد طول تفكير قرر الاعراض، مش هينفع، مش هينفع امشي في السكة دي. ثم ادبر، وكان اهم اسباب الادبار الاستكبار. وقيل ان اللي وقع الوليد لما سمع القرآن جاي بيقول عليه كلمات بتكتب في كتب علوم القرآن دلوقتي، عليه لا حلاوة وأعلى ومثمر وأسفل ومغدر، قال كلام عن القرآن. فأبو جهل جه قعد جنب الوليد، شوف شوف دخلت أبو جهل بقى، يقول له أنا زعلان قوي، زعلان قوي. فالوليد يقول له ليه زعلان، ليه؟ يقول له زعلان عشانك، صعبان عليا جدا. يقول له ليه؟ يقول له بس عامة ما تقلقش، ما تقلقش، قومك بيجمعوا لك فلوس. يقول له لا، يقول له اه، مش انت رحت عند محمد وقررت انك تسلم وخلاص عشان محتاج فلوس؟ وما قالوا يا سيدي هنشوف لك فلوس. قال له لا، لقد علموا اني اكثرهم مالا. قاعد ايه ينكش جواه الحتة الوزع الحتة اللي عنده ديت، قاعد يضغط عليه ففرقعت. ثم أدبر واستكبر. شوف خد بالك من الخطوات اللي مر بها الوليد، احنا قلنا كلها جت بحرف العطف ثم. ثم ده بيفيد ان في كل خطوة كان بيتأنى، فكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. اول لما لقى حل لم يتمالك نفسه، فقال لقى كلمة يقولها، فقال اول يقعد يفكر يفكر، اول ما لقى جهزونا هطلع على الهواء مباشرة الآن، هنزل حالا دلوقتي هوا، هقول. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. كأنه أخيرا لقى مخرج يخرج به. إن هذا إلا قول البشر. طب ما كان كفاية سحر، كأنه بيرد على نفسه، هو عارف إن ده مش قول بشر، فهو بيقول للناس لا ده قول بشر. يعني هو مفيش أصلا تناسق بين إن هو سحر، يعني عايز يقول إيه، ما يقول إنه يا إما يقول إنه قول بشر عادي أو إنه يقول إنه سحر، لا هو عايز يقول يأكد على الناس اللي هيقع في صدوركم لما تسمعوا الكلام إن ده مش قول بشر، لا هو قول بشر، وبصيغة الحص إن هذا إلا قول البشر. فأول لما وصل لمخرج لم يتمالك نفسه. نرجع بقى، ليه عذاب سأرهقه صعودة؟ ليه سأصليه سقر؟ سأرهقه صعودة. الوليد بن المغيرة عرض أمامه الدين وكان قدامه عقبة لازم يقتحمها، فكر فتردد، كسل يقتحم العقبة، فربنا بيقول له انت لم تقتحم العقبة في الدنيا سأجعل لك عقبة كؤودا لن تعبرها أبدا يوم القيامة. ودي رسالة لنا، اللي خايف ياخد قرار في الدين عذاب الله عز وجل أعظم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، المصيبة إن يساوي بين الابتلاءات الدنيوية وبين عذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، دي مصيبة، خلل في التفكير. الأمر هناك أعظم من ذلك، كل اللي في الدنيا لا يساوي شيء، كل اللي هتشوف فما ينفعش تساوي. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. خاف من الظالم زي ما يخاف من ربنا، ما ينفعش. فجه سأرهقه صعودا. والسقر التي لا تبقي ولا تذر وتلفح، كل اللي معاها يروح. يعني هو بقى فرحان باللي معاه المال والبنون. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. لواحة للبشر قيل في معناها، يعني جمهور المفسرين بيقولوا ان لواحة يعني بتلفح، البشر جمع بشرة مش البشر اللي هم الناس، بشر يعني جلد، يعني بتلفح الجلد، بتسود الجلد، بيسود. وقيل الحسن البصري روي عنه انه قال لواحة للبشر يعني بتعرض للناس، البشر اللي هم الناس يعني. عشان لما تيجي تقرأ لو هتلاقي اغلب الكتب كاتبة الكلام ده، ان لو كاتبة قول الاول بس، لواحة للبشر يعني بتلفح الجلد، بتسوده، بيسود. كأنه هو لما بصر وسه شواد اسود وهو بيفكر، فعوقب انه بتلفحه النار. فاول صنف العنيد اللي بيعرف الحق وبيدخل جوانا وبيقرا مستشرق وبيسمع ويبدا يفكر يرد على الكلام ده ازاي. في ناس مستشرقين جم وجابوا كتب دين عشان يطلعوا شبهات وقرا فاسلم، اقتحم العقل. وفي واحد قرا في ديننا وراى الايات انه كان لاياتنا واستمر على الإعراض، فده اللي ينطبق عليه سأرهقه صعودا. أبصر الحق ثم أعرض عنه. الصنف بقى الثاني، الصنف المتكبر اللي بيلقي أي كلام، أي كلمة زي ما قلت لكم يسمعها، يسمع حديث إذا ولغ الكلب في ناء يقعد يتريق، استهزاء بأي حاجة بتعرض له بدون بقى تفكير وتقدير، مش زي الأولاني. الأولاني فيه جلسات خاصة أنت ما تعرفهاش. ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم من الاول في جلسات بتحصل انت ما تعرفش وما بيقولوها وانت ما تشغلش بالك بيهم، انت استمر. وفي واحد بيسمع اللي هو بقى ايه، يعني زي ما في دعاء للباطل في علماء تأصيليين للباطل، يعني في يعني ايه بيطلع كده في البرنامج يسمع اي كلمة واي نقاش مع اي داعي اي يرد عليه باستهزاء وخلاص. وفي ناس قاعدة بقى ايه خلف الأسوار خلف الكاميرات قاعدة بقى إيه؟ تخطط وتفكر مش أي كلام، تقدير الكلام، تدبير، مش أي كلمة تتقال. لأن ما ينفعش بعد ما الوليد قارب يرجع يقول ده شاعر، هيقولوا شاعر إزاي، ما ينفعش. وفي ناس قالوا ده شاعر، يعني قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شاعر. الوليد مرضاش يقول كلمة شاعر دي، لان بقى ايه عارف بقى ايه، زي مثلا عالم في مكانته هيقولوا لا بس ده مش شاعر، فلازم يقدر الكلام. الصنف الثالث عشان يعني ما نطولش عليكم، ربنا سبحانه وتعالى بعد كده ذكر ان احيانا الآية تهدي ناس وتضل ناس، يبقى فتنة للكفار وتبقى زيادة اليقين للمؤمنين، زي ايه عليها 19. ثم بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، اذ ادبر ده اذ الماضي، وكأن خلاص بشرى هيبدأ الظلام يروح والليل هيبدأ يسفر ويأتي عن خير كثير، انها لا احدى الكبر، اي النار اعظم العظائم. احنا نقول عجائب الدنيا السبعة، طب النار احدى الكبر، قيل البلايا الكبرى لا اكبر منها، احدى قيل يعني اعلاهم، احدى الكبر، نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، يتقدم في الجنة قيل او يتأخر في النار، كل نفس بما كسبت رهينة، كل مرهون باعماله في النار. ولازم تفك نفسك، الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون. يعني حتى يعني انا اطول عليكم، ممكن مرة جاية باذن الله نكمل الجزء اللي باقي من سورة المدثر وندخل برضو في سورة القيامة. يعني أسأل الله جل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما وأن يستعملنا في طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.